أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأعظم المرسلين الشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأخوان يقولون البحث النوم أتممناه كنا أو لن نتمه؟ دخلنا بعد المرض بماذا؟ صحيح. إذن صحيح، بعد لا تعاد المفروض ندخل في دي المسألة. جيد، ندخل في المسألة. ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا. لا يجب. طبعا الصحيح أولا هو لا يجب على الصبي أن يقضي، هو أصلا ملاك موجود في حقك لا يقضي، أو ملاك أصلا في الأصل ما موجود، من باب سالبة بانتفاء الموضوع في المجنون والصبي، أو من باب السالبة بانتفاء المحمول. طبعا كلمات المشهور أو الأكثر قد يلاحظ منها أنها سالبة بانتفاء الموضوع، لكن شيء من التأمل والتدبر قد يلحظ منها أنها سالبة بانتفاء محمول للموضوع. وبعبارة أخرى، الكلام في الصبي المميز، بل حتى غير المميز، الصبي له درجات، وهو رضيع مثلا، ثم الصبي وهو يعني الصبي له روح، الصبي له بعد أن تنشأ فيه الروح في الرحم، الصبي له إدراك العقل النظري، يدرك وجود من لا وجود. هذا ما يعبرون عنه مميز، لكنه مثلا لدينا هكذا يكره العمل الفلاني، وفي البيت صبي يسمع. أصلا نفسه شوف إذا وجود ولا وجود، درك الصبي للوجود ولا وجود بحسب ما أثبتته التجارب والشواهد يكون كالمسجل لاقطة، يوما ما يتذكر هذا المشهد. لذلك مكروه أن يكون في محضر الصبي ولو لم يكن مميزا، مكروه. وفعلا هكذا. على كل هذا، إذن تفعيل العقل النظري يدرك وجود لا وجود. إذا فعل العقل العملي القبح والحسن يعبر عنه مميز، الصبي مميز. مميز يعني بدأ العقل العملي يتفعل لديه العقل العملي. وعبرون عن تفعيل العقل العملي. الفقهاء يعبرون عن ذلك ماذا؟ يدرك قبح إبراز العورة أو بروز العورة. كمثال يعني المقصود عند القبح والحسن، يعني يستحي أو ينفر أو يستنقص من القبيح وينجذب إلى الحسن. هذا بدأ العقل العملي عنده فعال يعبر عنه، يعبر عن الصبي بمميز. هذا التمييز درجات، كما أن العقل العملي درجات وليس درجة واحدة، درجات يبدأ فيها نعم يتفعل إلى أن يراهق إلى البلوغ فيبلغ. طبعا الشيخ الطوسي وجماعة من القدماء عندهم المميز إذا بلغ 10 سنوات تجري عليه الحدود. وإن لم يكن تجري عليه الحدود، وإن لم تكتب عليه السيئات مثلا يؤاخذ. المهم ما بين 10 سنوات إلى البلوغ محل اختلاف بين العلماء. تجري عليه الحدود الإلزاميات الأخرى. الكلام في تكليف الصبي، هل الصبي مكلف أو لا؟ بغض النظر عن تنقيح هذا المطلب، مثلا الحج بالرضيع منصوص بنصوص خاصة. الرضيع بعد له لا مميز ولا كذا، يلبى عنه، يوضأ، خلافا لغفلة صاحب الجواهر رحمة الله عليه عند أنه وليه يتوضأ. لا، هذا غفلة، هو الصبي يوضأ. سألان يمكن أن يستمسك عن نقض الوضوء، هذا بحث آخر. يوضأ ويطاف به فيوقع الحج فيه، يوقع الطواف فيه. أي فهنا نلاحظ مشروعية الحج بنصوص خاصة بإيقاعه في الصبي، مع أنه صبي بعد غير مميز. فضلا عن، أما إذا بدأ الطفل ينطق يتكلم وإن لم يكن مميز لكنه يدرك الكلام، أكو في التعبير في رواية، في التعبير في رواية الحج يدرك الكلام، هذا قبل المميز. إذا بدأ يدرك الكلام اللازم على الولي أن ينطقه التلبية فيلبي هو، وإن كان النية ينويها الولي عنه أو ضم نيته إلى نيته. فهذا عقل التلبية وللإحرام من قبل نفس الصبي. فإذا موجود الحج يوقعه الصبي منصوصة، صلاة كذلك، طواف، سعي، هلم جرى. على كل، في كلام أن التكاليف عامة للصبي أو غير عامة، سيما المميز، سيما المراهق والمجرى. الصحيح تبعا لعدة من القدماء، جملة من القدماء، الصبي تعمه التكاليف، وأن رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ليس المراد به رفع التشريع، قلم التشريع، المراد به رفع قلم المؤاخذة، رفع قلم المؤاخذة. طبعا ليس فقط رفع، طبعا الشهيد الأول ذهب إلى هذا الشيء بجزم، الشهيد الأول أستاذنا الميرزا هاشم العمري رحمة الله عليهم بنى على هذا بجزم، وهو الصحيح. لكن المراد من رفع القلم ليس فقط المؤاخذة، الصحيح أن ما ورد من أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، يعني إرادة الصبي ناقصة، إرادة الصبي خطائية، فله إرادة لكنها قاصرة ناقصة. لذلك بالدقة الحكم الفعلي في حق الحكم الفعلي في حقه ناقص، ليس حكم فعلي تام. أصل الفعلية في الحكم أصل الفعلية في الحكم الشرعي متقررة في الصبي، يعني أصل الملاك موجود، لأن الملاك يدور مدار الملاك في الأحكام الشرعية يدور مدار أصل الفعلية، يدور مدار ماذا؟ أصل الفعلية الملاك. الفعلية التامة هي طبعا بحوث في مراحل الحكم الشرعي، مرحلة إنشائية، ثلاث مراحل، المرحلة الفعلية مرحلتين، فعلية ناقصة فعلية تامة، بعدين المرحلة الفاعلية، فعلية باعثية دعوية محركية الحكم، أيضا مرحلتين، فاعلية ناقصة وفاعلية تامة، بعد ذلك تأتي مرحلة التنجيز، بعد ذلك تأتي مرحلة الامتثال. هذه المراحل الفعلية الناقصة متقررة في الصبي، الفعلية الناقصة. الفعالية التامة غير متقررة، للأدلة نفسها الدالة على أن عمد الصبي خطأ، والفعالية التامة تعتمد على متقومة بالإرادة التامة، نصابها الإرادة التامة، القدرة التامة. هذه بحوث على كل في محلها مقررة. لذلك الصحيح في الصبي إذن أنه أصل التشريع يعمه، سواء كان مميز أو غير مميز، غاية الأمر في المميز أكثر، كلما اشتد تمييزه وراهق اشتد الإرادة، إرادته يعني إرادة المراهق تختلف عن إرادة المميز دون المراهق. ولكنه حتى يبلغ بعد ذلك تكتب عليه السيئات. لذلك ورد في الروايات التفريق بين كتابة الحسنات عن كتابة السيئات. قلم كتابة الحسنات ما أن يبدأ في التمييز يبدأ تكتب له الحسنات، تكامل يصير عنده. أما السيئات يعني سبحان الله، هذه الروح الصبي تكتسب كمالات ولا تقبل أن تكتسب هيئات ردية، ما تكتب يعني تكوينا ما تكتب، ما تقبل أن تكتسب هيئات ردية. وإن فعل الردي بس هي روحها ما تكتسب، وهذه ظاهرة بديعة تكوينية. على كل بعد ذلك إذا بلغ، نعم تكتب عليه، طبعا منة من الله، إذا بلغ تكتب عليه السيئات والحسنات معا. سلب عبارة الصبي الذي ذهب إليه المشهور، سلب العبارة بقول مطلق لا نقول به، لكن عبارة قاصرة بمفردها نعم نلتزم به، لما دل على أن عمد الصبي خطأ، الكلام الخطئي يعتمد يعتد به أو لا يعتد به أو بين بين بين، لا يهمل بالمرة ولا يعتمد عليه بمفرده تماما الكلام الخطأي. فإذا كلام وفعل العمدي خطأ يعتد به ككلام خطأي. يترتب على هذا آثار وبحوث كثيرة في أبواب المعاملات والإيقاعات. إجمالا الصحيح في تكليف الصبي هذا الأمر، طبعا من الأمور التي تترتب ومرت بنا في بحث الصلاة، أن الصبي لو صلى على ميت هل يجزي ذلك عن الكبار؟ لا لا يجزي. لماذا؟ لماذا لا يجزي؟ قل ملاك موجود، أصل الفعلية الناقصة موجودة، لماذا لا يجزي؟ لا يجزي لأن الفعلية التامة غير موجودة، والفعلية التامة طور تام كامل في الملاك، فملاك ناقص أو شيء آخر محل تأمل أنه يجزي عن الفعل البالغ. لو غسل الصبي الميت الغسل عبادي مشكلة أن يجزي عن الكبار، لابد يكون من نعم مشروع له، أو صلاته على الميت مشروعة لكنها غير مجزية عن الكبار، غير مجزية. نعم لو كان أمر توصلي يمكن، ما في معنى، مثل الدفن نفسه أو التكفين، التكفين ليس عبادي للميت. على أي حال الكلام في المجنون ما كذا، المجنون طبعا المجنون طبقات ودرجات، في مجنون أصلا لا يعقل، هذاك بحث آخر، مثل البهيمة يصير، مثل الصبير الرضيع جدا. حتى المجنون اللي بهالحالة يستحب الحج به، يمكن الحج به، يوقع الحج به كمشروع، كمشروعية عبادة. ولكن المجنون أيضا في مجنون غير مميز، مجنون مميز، مجنون مراهق، شو الصبي في درجات. المجنون الصحيح هو درجات، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق أو يعقل، المجنون درجات لأنه يكون امتناني. نعم لو مجنون بنحو بدرجة أصلا بعد هذا كالمغمى عليه، هذا بحث آخر عقلي ما يمكن تكليفه، وإلا المجنون ما كذا. إجمالا أيا ما كان أن إذا الجنون ذو الدرجات كدرجات الصباوة، الكلام فيها هو الكلام في الصبي من جهة عموم التشريع الأحكام له هلما جرى. و أيما كان الصحيح أنه لا يقضي، ليس عليه قضاء ولو بالوجه الذي ذكر في المغمى عليه، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، لا يقضي. مضافا إلى النصوص أنه لا يلزم الصبي إلا بما بعد البلوغ أو حتى المجنون. إذن الصبي والمجنون لا يقضيان. ومن ثم الصبي لو حج لا يجزي أيضا عن نفسه. الصبي لو حج ولو حج في أوان المراهقة قريب مشارف البلوغ، بعد ما أتم حجه أو لا حتى بعد المزدلفة بلغ أثناء الحج، لا يجزي عن حجة الإسلام. لابد إذا استطاع بعد ذلك أن يحج حجة الإسلام. نعم. ولا المغمى عليه في تمامه. الكلام كان بعد الصبي لو أتى بصلاة الظهرين مثلا ثم بلغ في أثناء يعيد أو لا يعيد، في كلام عندهم طبعا نفس الحج. زين. ولا المغمى عليه أيضا لا يقضي، حكي عليه الإجماع في الخلاف وغيره، ولم يحكى الخلاف إلا عن الصدوق في ظاهر المقنع، لكن الصدوق في المقنع عقب بأنه روي قضاء اليوم الذي أفاق فيه والليلة كذلك، أو ثلاثة أيام، أو الصلاة التي أفاق فيها وقتها. بس هذا الترديد من الصدوق ليس فتوى جزمية يعني بالقضاء وهو مخالفة، سيما إذا بنى على الشق الأخير أن يقضي الصلاة التي أفاق فيها، الصلاة التي أفاق فيها هذا المسلك المشهور باعتبار إذا ارتفع العذر وهو في الوقت لابد أن يصلي. لكن في الفقيه الصدوق حمل القضاء على الاستحباب صرح لا على الإيجاب، وابن إدريس في السرائر قيد نفي القضاء بما لا يكون هو السبب في دخوله في الإغماء، إذا كان هو نفسه سبب لنفسه الدخول في الإغماء يجب عليه القضاء. أفرض تناول مخدر أو مسكر أو سبب من أسباب الإغماء إزالة العقل كم يوم، هنا لا يعذر في ترك الصلاة عند ابن إدريس. وإن كان نسب إلى المشهور السقوط، لكن حسب تتبعنا جملة من القدماء إن لم يكن أكثرهم يقولون بالتفصيل نفس تفصيل ابن إدريس، إذا كان الإغماء اختياري يقضي، وإذا كان الإغماء غير اختياري لا يقضي. مو الإغماء فقط، يعني كل أسباب المزيلة للعقل، سكر، خدر، إغماء، ما شئت فعبر، يعبرون عنه بتعبير جامع، كل ما يزيل العقل. مع أن المتأخرين ينسبون المشهور مطلقا لا يقولون بالقضاء، لكن لما الواحد يراجع كثير من نسبة المشهور وغيره وفلان يعني يحتاج لها التدقيق. من باب المثال مثلا في أي على كل من باب المثال في بلوغ المرأة أن ما تراه من دم كذا لابد أن يكون 9 سنين كي يحكم عليه بالحيض. راجعنا جملة من قدماء الشيخ الطوسي أبدا ما يلتزم بهذا الشيء. أقصد يعني النسبة إلى القدماء أو المشهور كثيرا ما يحتاج إليه تدقيق. في صلاة الإتمام في مراقد المعصومين مو فقط في الأماكن الأربعة معروف أن ينسبون إلى 2 من القدماء مخالفين بالزايد 3، ينسبون إلى السيد المرتضى وابن الجنيد، والحلنا راجعنا شفنا أوهو 5-6 من الكبار يلتزمون بالإتمام للمسافر التخير بين القصر والأتمام في كل مراقد المعصومين. يعني تحري كلام القدماء يا أخوان ضروري. المتأخرين ولو صاحب الجواهر رحمة الله عليه أو مفتاح الكرامة أو الرياض أو غيره من الكتب أو مستند النراقي، مو بالضرورة أن يكونوا قد دقدقوا. كثيرا ما يصير تواكل في النقل، كثيرا ما، وإلا القدماء بالنسبة إلى خصوص النجف الأشرف مثلا كما ينقل في الكاشاني صحيح كلامه، أكثر القدماء يقولون، سموه هذين الخمسة ستة سبعة، أكثر القدماء يقولون النجف هي الأصل في التخير في مسجد الكوفة، لا أن مسجد الكوفة هو الأصل، بينما هذا غايبة عن شو اسمه، أو أن كربلاء، كل مدينة كربلاء أكثر القدماء يقولون به، مو خصوص الحائر أو الصحن. سأل كل الآن ما الفرق أنه أكثر أو أقل أو بعض؟ هاي بالآخر تأثير نفسي في الاستنباط موجود، استشئنا ما بينه، لا أقل سندع عنك التأثير النفسي الذي هو ليس ميزان حجية، لكن بالتالي منبه. تشوف كثيرين ذهبوا وعلى الأقل يعطيك جرس علمي انذار تنبه لعل أكو أنفاق علمية مستورة ما ذهب ما التفت إليها المتأخرون. مقصود قضية النسبة إلى القدماء أو إلى المشهور، كثيرا ما واحد إذا ما يتحرى يشوف شيء آخر. وكم وكم شاهدنا هاي النسب، واحد لازم يدقق فيها. علي تحال. إذن ابن إدريس والقدماء فصلوا بين ما كان بعمد اختياري يقضي، ما كان ليس بعمد نعم لا يقضي. العلامة الحلي في التذكرة، مع أنه من المتأخرين العلامة الحلي يعتبر، أيضا فصل نفس التفصيل بل حتى المتأخرين في السكران عللوا قالوا إذا باختياره سبب زوال عقله يقضي، إذا مو باختياره لما جره لا يقضي. في باب الصوم هم هكذا فصلوا. إذاك شوف لاحظ حين تريد تعرف مسلكهم ومذاقهم في المغمى عليه أو في المزيع، تروح تلاحظ عنوان السكران، تروح تلاحظ في باب الصوم، هذا يفصح عن حدود ما بنوا، حدود مبناهم الذي بنوا عليه. هذه الأمور ضرورية وحد التفت إليها. أيما كان الروايات الواردة في المغمى عليه، خلينا نشوف شلون الروايات الواردة في المغمى عليه، طوائف من الروايات عديدة، منها ما ينفي القضاء مطلقا إلا الصلاة التي أفاق فيها في وقتها. هو هذا يعني ما تنفي القضاء المغمى عليه، وإذا أفاق في الوقت تبدل الموضوع، صار من مغمى عليه إلى غير مغمى. كصحيح الحلبي، صحيح الحلبي في أبواب قضاء الصلاة الباب الثالث، أي كلها الروايات الباب الثالث، عن سألت أبا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه، فقال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها، إلا الصلاة التي أفاق فيها. ومثله صحيح أبي بصير في نفس الباب، الباب ثلاثة. وصحيح أبي أيوب، أو عفوا صحيح أيوب بن نوح، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا، فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. صحيح ابن مهزيار أيضا نفس المتن فيه مع زيادة في الذيل، التعليل لعدم القضاء كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. هذا كما مر بنا أمس تمسك بقاعدة الاضطرار التي أحد ألسنتها كلما غلب الله عليه لنفي القضاء لا لنفي التكليف في الأداء فقط ولا لنفي الجزئية غير المقدور. مر بنا أمس التمسك بقاعدة الاضطرار له ماذا؟ ثلاثة أنماط. حديث صحيحة نص في التمسك لنفي القضاء بهذا. ومثله في التعليل لعدم القضاء معتبرة ابن شاذان في نفس الباب، كل الباب الثالث من أبواب القضاء، معتبرة ابن شاذان موردها التي سأل السائل فيها عن المغمى عليه في يوم وليلة، وكذلك موثق موسى بن بكر، هي كلها معللة لنفي القضاء بقاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. في نفس الباب أيضا موسى بن بكر الواسطي، قيل أنه واقفي ثقة لكن يعني يوثق حاله. وأيضا صحيح حفص من البختري في نفس الباب أبواب قضاء الصلاة الباب الثالث. إذن هذه طائفة كبيرة كثيرة من الروايات نافية القضاء عن مغمى عليه مطلقا، لكن معللة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. طبعا على التعليل مقتضات تفصيل، مقتضات تفصيل قد يخدش فيه أن هذا من باب الحكمة، تعليل الحكمة وليس علة، سيأتي البحث فيه. لماذا لا نقول أنه من باب الحكمة؟ لماذا؟ لأن هني نقطة صناعية نلتفت إليها، لأن هذا تمسك بقاعدة فقهية كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، قاعدة الاضطرار، قاعدة الفقهية ضابطة صناعية موضوعية ليست حكمة تشريع، تصير ميزان تعليل تعمم وتخصص. دائما التعليل بالقواعد الفقهية ليست حكمة تشريع، ضابطة موضوعية تصير علة مفصلة. إيه التعليل بشيء آخر هذا بحث آخر، أما إذا تعليل تعليل بقواعد فقهية ضوابط قواعد فقهية هذا يكون حينئذ تفصيل ميزان، وأن الموضوع الحقيقي هو موضوع القاعدة الفقهية مو الموضوع المعلل له. جيد، فغريب على كل من المحقق الهمداني رحمة الله عليه أغارض الهمداني بنى على أنهم باب هذا حكمة التشريع، شلون صار حكمة التشريع؟ هذا الشر قواعد فقهية. طبعا غير ممتنع أن يكون في مورد معين الشارع يجعل قاعدة فقهية حكمة للتشريع، بس هو هذا خلاف الظاهر، ظاهر قاعدة فقهية تطبيق فقهي مناط فقهي، فيكون الحكم يدور سعة وضيقا مداره. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية دلت على القضاء بتفاصيل مختلفة أو على لزوم أو على الطلب القضاء مطلقة، نقرأها. ولكن هذه الطائفة بسبب اختلافها في التقدير فيما بينها نفس قرينة على الندب. الاختلاف في التقدير والتحديد للقضاء بألسن نفس هذه الروايات، تاتن تقول تقضي يوم وليلة، تاتن تقول تقضي يوم، تاتن تقضي ثلاثة أيام، تاتن تقضي شهر، تاتن تقضي لا كل الصلوات الفائتة التي مرت عليه وهو مغم عليه. الاختلاف في التقدير آية وقرينة الندبية مضافا، هذه فيه أيضا قرينة داخلية مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى أنه الطائفة التي تقدمت نافية القضاء. فإذن لوجهين لقرينتين نحمل هذه الروايات على الاستحباب. مثل ماذا؟ مثل رواية العلاء بن الفضيل أيضا في الباب الثالث من أبواب القضاء، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق، فقال إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه، هذا أي قضاء باليوم، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء. وإن كان هذا يمكن بعد حملها على قضاء الظهرين للصبح على كل. وفي صحيح أبي بصير بعد في نفس الباب باب الثالث، قال سألت عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق نهارا، يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس، فقال يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل. إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل. صلاة الليل في كلام أنه تمتد إلى نصف الليل أو تمتد إلى الفجر ولو للناس أو النائم. جملة من الأعلام ذهبوا إلى أن صلاة المغرب والعشاء يمتد نهايتها إلى الفجر، نعم العامد إلى نصف الليل، أما الغافل أو كذا يتمتد إلى الفجر، فإذا أفاق قبل الفجر يقضي، وإن كان هذا أيضا يحمل على الاستحباب، لأن الصحيح أن بعد نصف الليل قضاء فوري وليس هو أداء اضطراري. الصحيح أنه قضاء فوري وليس أداء اضطراري. هذا مبحث في المغرب والعشاء، أن النصف الثاني من الليل هل هو وقت أداء اضطراري أو هو قضاء وقت للقضاء الفوري أو ماذا. فهي رواية يمكن حملها على هذا، وهناك بقية روايات إن شاء الله نقرأها فيما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.